بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جامع كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في علوم الحديث. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. علوم الحديث للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فصل: تصحيح الترمذي. الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح، حتى قال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف من الميزان: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه مما إليه يركن، ولذلك لابد من النظر في سند الحديث إذا صححه أحد هذين أو من كان مثلهما في التساهل كابن خزيمة وابن حبان، حتى يكون المسلم على بصيرة من صحة حديث نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني بخلاف البخاري ومسلم، إذا صحح حديثا فإن العلماء قد تلقى تصحيح الإمامين الجليلين بالقبول، أما غيرهما فينظر في تصحيح. لكن بعض العلماء عنده تشدد، وبعض العلماء عنده تواسط، وبعض العلماء عنده تساهل. فالمشهور عند العلماء أن الترمذي رحمة الله عليه عنده تساهل في التصحيح، يعني قد يصحح الحسن أو كذا، فلهذا ينظر في تصحيح، ولا يقال برد تصحيح الترمذي، ولا يقال أيضا بعدم فقه الترمذي في التصحيح، وإنما هي شروط يا أخواني، هي شروط عند العلماء، فيضع العالم نفسه شرطا بناء عليه يصحح أو يحسن أو كذا، فحينئذ قد يكون الشرط هذا مقبولا، وقد يكون الشرط هذا يعوزه بعض الدقة عند العلماء الآخرين وهكذا. فحينما يقال تصحيح الترمذي أو تصحيح الحاكم أو توثيق ابن حبان أو إلى آخره، فلا يعني هذا إهدار قدر هؤلاء العلماء في العلم، فهؤلاء العلماء جهابذة وأئمة الشأن، لا سيما ما كان من أبي عيسى الترمذي رحمه الله عليه إمام العلل وإمام النقد الحديثي، والذي تربى على أيدي الأكابر، فلقد كان يثني الركبة عند الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيسأله عن مسائل العلل، وكذلك عند أبي زرعة، وكذلك عند الدارمي رحمه الله تعالى، فهو تربى على بيت الأكابر. لكن كما قلنا لكم، بعض الشروط قد وضعها الواحد وبناء عليه يصحح يحسن كذا وكذا، فقد تختلف معه في بعض الشروط. بعض الناس نازع البخاري في شرطه أصلا، مثلا بالك لهذا تفاوت شرط البخاري عن شرط مسلم. المهم اللي يعنينا في هذا الباب إيه؟ أنك إذا ورثت هذه اللفظة مثلا بأن الترمذي عنده تساهل في التصحيح، أو بأن ابن حبان عنده تساهل مثلا في التوثيق أو كذا، إياك أن تفهم من هذا أن هؤلاء إنما أوتوا من قبل قلة العلم، وإنما هو شرط يوضع، فالأئمة لهم شروط في كتبهم، هذا الشرط يوافق عليه أو لا يوافق عليه، فليس راجعا إلى ضعف علم، وإنما هو إلى شرط توافق أو تخالف. نعم أنه يفهم من هذا أنه بيطعن عند من يمدح يثنى على الألباني، وظن أنك لو تتبعت الألباني في شيء وقلت مثلا أن هذا خطأ عند الشيخ، أن هذا طعن، يبقى الشيخ الألباني على قاعدتهم يطعن في العلماء. الشيخ الألباني كغيره من أهل العلم يتكلم كما يتكلم علماء الأكابر، يوافق العالم على كذا وليوافق على كذا، وليس العالم معصوم. هكذا رب الشيخ الألباني. الشيخ الألباني لما قيله في حديث الصورة كلام ابن خزيمة وكذا، وأن الإمام أحمد قال: من قال بهذا من أنكر هذا فهو جهمي، قال: لسنا مقلدين. وقال في ابن حجر أنه من الأشاعرة في هذا الباب، ولكن يمدح ابن حجر رحمة الله عليه ويمدح الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليس كل أحد يؤخذ قوله جملة، بل قد يؤخذ من قول العالم ويرد، لكن الذي لا يفهم لغة العلماء هو الذي يتربص بك. إن قلت والله الشيخ الألباني أخطأ في كذا، شيخ ابن باز أخطأ في كذا، أقام الدنيا ومقعد القلب، بس يطعن في العلماء. هذا الذي يريد أن ينتقدك في شيء، فلما لم يجد لك شيئا وجد هذا قد يرخ على الناس. لكن لو اعتبرت من لا يوافق أحمد على قول أو لا يوافق الشافعية على قول ويقول بخطأ هذا القول أن هذا طاعن، يبقى إذن السلف كلهم لا يخرجون عن هذا. ابن عباس ماذا قال كما عند أحمد وغيره؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بالله عليكم لو هذه العبارة توجد الآن هيقال عنها إيه؟ بيتعن في، مش عجبه أبو بكر ولا عجبه ولا عجبه مسلم، حتى أصلا لو كان مصيبا لا ينبغي أن يقول هذا، حتى أصلا كان ينبغي أن يذهب إلى أبو بكر ويكلمه فيما بينه وبينه وعمر، كان أصلا لا ينبغي حتى لا تزرع الروافض في الطعن في أبو بكر وعمر أن يقول هذا. كان أصلا الأصول هي بتوضع على حسب ما مزاجك، إن انتقدت أنت فالعلماء ينتقد بعضهم بعض، وإن انتقد غيرك فهذا الانتقاد لا نفهم منه إلا الطعن. هذا هوى، هذا هوى. فإما أن تجعل تتبع العالم في إذا أخطأ في شيء وقلت بأنه أخطأ في هذا، إما أن تجعله طعنا فيكون طعنا عند الجميع، أو أن تجعله مسلكا للعلماء قاطبة فيكون مسلكا للجميع. لكن ينبغي أن يقوم هذا مع علماء السنة على أصول. الأصل الأول أن يكون الكلام محل الانتقاد فعلا. الأصل الثاني حفظ حرمة العالم وأن تبين خطأه في المسألة. إذا انضبطت بهذا حققت وتصورت الخطأ وكان صحيحا فعلا. والأمر الثاني فاعتمدت في بيان خطأ لا على فهمك بل على فهم العلماء، وكنت محافظا على جناب العالم، فلا تتهم العالم بالضعف العلمي ولا تتهم العالم بالبدعة إذا وقع في هذا أبدا. إذا كنت كذلك فأنت على مسلك العلماء. وما من عالم إلا شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، يقول ابن القيم والحق أحب إلينا من شيخه. والإمام مسلم رحمة الله عليه قام من بين يدي الإمام محمد بن يحيى الذهلي، لما قال الذهلي من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل البخاري فلا يحضر مجلسنا، قام مسلم قام أنا أحضر البخاري قام مات. فلا يزال والذهلي إمام والبخاري إمام، والأمة ما وافقت الذهلي على هذا التحذير من البخاري إزاي حضر منه، لكن ما اتهمت الذهلي بأنه مبتدع وبينتقص العلماء وكذا وكذا. الذهلي إمام. الدارقطني تتبع الصحيحين في أكثر من 200 موضع، مش من موضعين. والأمة قبلت الصحيحين وتلقت الصحيحين بالقبول، ويأتي الدارقطني رحمه الله تعالى يتتبع البخاري ومسلم في أكثر من 200 موضع. عارف يعني 200 موضع؟ عارف يعني يا أخوان يتبع في 200 موضع؟ ومع ذلك ما وصف الدارقطني في الأمة؟ مش إمام حديث. إذا ذكر الدارقطني ذكرت العلل، إمام علل مش إمام طاعن. ولكن هل خدش الدارقطني قدر البخاري ومسلم مع أنه ما أصاب في جل هذه الانتقادات؟ مش مثلا أصاب ونقول لا، يعني لك بأن تقول هذا فتح بابا للطعن في الصحيحين لك ذلك، هذا خالف حكم الأمة في طلاق القول لك ذلك، هذا فتح الباب في طعن في البخاري ومسلم وإمام الحديث وكذا والتهويل مشان لك ذلك. ممكن لو انت تتصيد لرخوتنا هتقول الكلام ده كله، لكن ولا عالم قال هذا الكلام. ابن حجر لما رد على موضع الدارقطني رد على ماذا؟ رد على امام، على امام، فلم ينسى ان يعبر عنه بهذه التعبيرات. فامام تتبع امام، الزهري امام تتبع امام، رد على امام حتى ولو كان مخطئا في هذا، لكن ولا يعلم انه مخطئ، إنما ينصر بذلك دين الله. هل الدارقطني رد على البخاري ويعلم أن أوجهه هذه ضعيفة؟ أبدا. إنما رد يحسب أن هذا هو الدين الذي ينبغي أن يبلغ الأمة. وحتى عند الدارقطني لا يخالف حكم الأمة، يقول لك هذه أحرف، هذه أحرف تعد يسيرة في جوار جناب الصحيحين، ومثل هذا لا يعارض الحكم الأغلبي للأمة بأن أحاديث البخاري ومسلم متلقى بالقبول. يا أخواني لازم أن نفهم طريقة أهل العلم، وهذه مسالك لا بد منها، لكن اللي بيتصيد يفعل هذا وينتقد هذا ويغتنم إيه هذا. اللي بيتصيد بابه باب ماذا؟ باب حقد، ليس باب علم، باب جناية على الشخص، ليس باب حفاظ على علم. نعم.
صحيح.
لا، دول أئمة نتعلم من مسالكهم. لا يجامل العالم ولا يسقط وتهدر كرامته، فكرامته محفوظة، ولا يجامل في خطئه صيانة للشريعة، لأن الشريعة أعظم حرمة من العالم، والعالم أخذ حرمته من حرمة الشريعة، فكيف تقدم فرعا على أصل؟ مثل الأب أخذ حرمته وقدره وبره من الشريعة، فكيف تقدم أمر الأب على أمر الشريعة وقد استقى منها أمره واحترامه وتبجيله وبره؟ ولهذا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك لا اتباع لأحد يخالف الشريعة، لأنه إنما أخذ صيانته وحقه من الشريعة، فكيف تقدم فرعا على أصل؟ لكن احنا بنقول إن هذا يا أخواني يعرف من العلماء وبمنازمة أهل العلم، إنما يقول بقى والله أصلا ما كانش ينبغي يكون فيه مش عارف إيه، ما كانش ينبغي. من الذي قال في وقت من الأوقات ما كان ينبغي أن يتكلم في بيان العلم؟ ثم أمر ثاني، من الذي تكلم، العلماء ولا طلبة العلم؟ العلماء، إذا تكلم العلماء فإنه يسمع للعلماء، فما نترك حكم العلماء ونأتي إلى أحكام هؤلاء. نعم.
عبارة الشيخ تساهله في التصحيح، هل يخرج منها أننا لا نخطئ ونقيد؟
كيف لا نخطئ؟
يعني لا يقال مثلا في الميل المتساهل حتى لا يدخل أحد في هذه العبارة طعم فيه.
لا، هو معروف يعني تساهل في التصحيح.
إذا عبرنا
اي نعم، تسأل في التصحيح.
مسند الامام احمد، اعلم ان مسند الامام احمد فهو لغزارة مادته تكسر فيه الاحاديث الضعيفة، وهذا مما لا خلاف فيه عند اهل العلم،
لان الامام احمد لم يشترط الصحة. لو اشترط الامام احمد الصحة، ولا يا اخوان الترمذي، ولا ابو داود، ولا ابن ماجه، ولا الدارقطني، ولا الدارمي، لو اشترطوا صحة ولا يقدر صحيحا لو وجدنا هذه الكتب صحيحة إن شاء الله تعالى. إنما كل على شرط، فهذا اشترط الجمع، وهذا اشترط ما عليه العمل عند الفقهاء اللي بيعملوا به، حتى كان لو ضعيف لكن لا يعارض أصولا وكذا وكذا، ويجبر ضعفه بطرق وكذا يخرجه، يبقى هو مشر. هو لهذا الترمذي يضع لك الحديث ويضع انتقاد عليه، أبو داود يضع لك الحديث ويضع انتقاد عليه. طب لماذا إذن يضع هذا الحديث؟ لأن الغرض عند العلماء ليس فقط هو جمع الحديث الصحيح، إنما جمع مادة الاستدلال، ومادة الاستدلال قد تحتاج إلى هذه الأنواع من الأحاديث، من الصحيح ومن الحسن بقسميه. نعم، بل قد يضع الضعيف لينبه على ضعفه، فتستفيد منه الحديث الصحيح والحديث الضعيف، بأن هذا ضعيف ضعفه الأئمة، هو نفسه ضعيف، فيعطيك علم صحيح وعلم ضعيف. زي النسائي ماهر جدا في بيان أحكام على الأحاديث، وبيان حال الرجال، وبيان اختلاف الروايات، وهو يعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف أو كذا، لكن يخرج هذا ليبين لك علته فتستفيد من هذا علة الحديث. ده باب كبير يا اخواني. الى اما العلماء ليسوا بالسهولة التي نتصورها. فلهذا نقول لك في هذا الباب ترمذي بن حبان بن خزيمة انما الامر امر شروط. لما يجي ابن حبان رحمة الله عليه في باب التوثيق مثلا في كتاب الثقات يقول لك والله الذي لا يذكر بجرح ولا تعديل هذا عندي ثقة، واخد بالك؟ خلاص امره على العموم كده، طالما فيش حد طعن فيه ولا حد كده لا يلزم ان يزكي واحد. العلماء يقول لا، ازاي ده احنا عندنا شرط العلم والعدل والضبط، والضبط ده لابد يشهد به الائمه والعلماء، كيف نقبل كده؟ يعني هشام مثلا دلوقتي ينفع طالما ما حدش هيطعن فيه ينفع؟ لا، من الذي شهد لهشام بالعدل والضبط وكذا وكذا حتى نقبل حديثه، او حتى نعرف اذا كان حديثه حديثا صحيحا اذا كان تم الضبط، او كان حسنا اذا كان خفيف الضبط، من الذي يحكم لنا؟ يبقى لابد العلماء يحكموا. فخالفوا ابن حبان في ايه؟ في ايه؟ في الشرط، في الشرط. ولهذا نفس ابن حبان يرجع عن من وثقه له فيحكم عليهم بالضعف في مواضع اخرى. نفس ابن حبان على نفس الشخص الواحد قد يكون له اكثر من حكم، قد يكون راجع عن الشرط، قد يكون له نظر في الشرط، قد يكون قبل، قد يكون بعد. المهم ان المساله مساله شروط. نعم.
وفيه احاديث تفوق
زي العالم ابن حرير المؤصل في الفقه، لكن في مساله رجح قول مثلا المالكي وهو قول ضعيف، هل لانه رجح قولا ضعيفا هنا تقول هو نفسه ضعيف؟ لا، لانه رجح جانبا يحسبه قويا. يبقى احكم على ضعف القول ولا تحكم على ضعف الامام. نعم.
وفيه أحاديث تفوق أحيانا أحاديث الصحيحين صحة.
نعم.
موطأ الإمام مالك. أما الموطأ للإمام مالك فهو
عند الموطأ. ولهذا يا إخوان إحنا بنقول دايما قواعد أي علم لابد يرجع فيها الأكابر، مش مطلق القواعد، لأن القاعدة تطبيق القاعدة أهم منها، وتطبيق القاعدة يرجع فيه للأكابر، وإلا أنت قد تحفظ القاعدة فتحكم على العلماء إذا حصلت مخالفة وكذا بالضعف والتحذير، لكن انظر إلى تطبيق العالم للقاعدة، تطبيق العالم للقاعدة حتى لا تقع فيه تطاول على العلماء أو تقع في غلو في العلماء. فلابد أن يفهم الأمر دائما في تطبيق الأكابر للقاعدة، مفردات هذه القاعدة عند الأكابر، تطبيق هذه القاعدة. قدر ابن خزيمة في الأمة وإن كان عنده أحاديث لا تبلغ الحديث فيها ضعف، ولا قال أحد بأن منزلة حديث ابن خزيمة أنها كلها صحيح، مع أنه صارت الصحة. ليه بقى؟ لأنه قد يأتي في رجل من الرجال هو يصحح حديثه وآخر يضعف، يبقى الأمر ليس راجعا إلى أن ابن خزيمة ما أتقن الصحيح، لا، هو صح بناء على قاعدة، قد أوافق وقد لا أوافق. نعم. في مسألة إيه؟ كان في صدر الأمة، في أوائل الأمة حينما كان العلماء الذين إذا ذكر الإسناد يعرفونه كان يكتفى بذكر السند، من هنا اشترط قاعدة من أسنده فقد إيه؟ سالم. ليه؟ لأن أنت بتسند لمين؟ أنت بتسند أمام جهابذة، إن أسندت عرف الإسناد، إنما احنا الآن إن شاء الله لا نعرفه شيئا، فهل إسنادك للترمذي الآن أمامي تبرأ العهدة به؟ لا، إنما تذكر حكم العلماء، فتقول ترمذي كذا كذا وصححه الأئمة والعلماء كذا وكذا، أو ضعفه العلماء، فتذكر الحكم، فصارت البراءة الآن بذكر الحكم لا بذكر السند، والجمع بينهما البيان عن حكم الحديث. فكان البيان في عصر معرفة الأسانيد بذكر الإسناد، والبيان في عصر الجهل بالأسانيد ذكر الأحكام. انتبه، ودي تنضم للقاضي. احنا نقول لك ايه، لو ورثتها من الكتاب سوف تردها هكذا. يبقى بالتالي لما انا هنقول لك بقى كلام حديث عند ابن حبان وحديث عند الحاكم وحديث عند كذا قد تكون ضعيفة ضعفا شديدا وكذا، اقول لك انا برئة ذمتي واستدل بها وكذا، واقول برئة ذمتي. برئة ذمتي يوما كان يسمعني ابو زرعة لما يسمع صحيح مسلم وينتقد احاديث، حتى يأتي مسلم يعرض صحيحة عليه ومسلم ما يستحي ان يقول لك فما قال لي احذفه حذفته، وما قال لي كذا وكذا وضعته. يعني ابو زرعة نفسه رحمه الله، فكان في عصر اذا ذكر الاسناد برئت الذمه لما كان هناك العلم بالاسناد. انما احنا الان عايزين نقول ايه، حديث هذا لم يعد عندنا اصلا ذكر الاسناد، فلا تشغل الامه بالاسناد. انت حسبك حديث ابو هريره عند الترمذي وقد صححه العلماء والائمه كيت وكيت وكيت وكيت، او حديث مثلا فلان ابو هريره عند ابن حبان وهذا الحديث حديث ايه ضعيف ضعفها العلماء فلان وفلان وفلان. يبقى أصبح الآن حاجتنا إلى الحكمة أعظم من حاجتنا إلى الإيه؟ إلى الإسناد. نعم.